عندما تصلك رسالة فإنها تستولي على اهتمامك حتى وإن لم تعرف المرسل. وإذا عرفته أصبحت الرسالة تخصك أكثر. وكلما كان المرسل غاليا أكثر كانت الرسالة غالية أكثر. فكيف إذا كان المرسل هو الله عز وجل؟ القرآن رسالة الله إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. بعد هذا الانقطاع الذي دام أشهرا حقيقة، تدخلت فيه إجازة الصيف، ثم جاءنا موسم رمضان، ثم جاء بعد ذلك موسم الحج، وكلها مواسم خير وبركة وطاعة لله عز وجل. أسأل الله أن يبارك لنا في أيامنا وأشهرنا وأعوامنا. وها نحن اليوم نبدأ معكم مرحلة جديدة ورحلة جديدة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وقدر الله أن يكون وقفنا على آيات الصوم قبل رمضان، وها نحن نشرع اليوم بالحديث عن هذه الآيات المباركات، آيات الصيام التي جاءت في سورة البقرة من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآيات حقيقة جاءت في هذا الموضع من السورة، من سورة البقرة، جاءت في بعد الحديث عن أمور متعددة كتبها الله على المؤمنين. نحن نذكر معا عندما تحدثنا عن بداية قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، وبدأ يتحدث القرآن الكريم عن أركان الإسلام والإيمان، وتحدث عن أركان الإيمان الإسلام عن الصلاة وعن الزكاة، و ثم بعد ذلك شرع بالحديث عن القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ثم تحدث سبحانه وتعالى عن الميراث، عن وصية المتوفى. ثم جاء الحديث هنا عن كتب الصيام وفرض الصيام الذي فرضه الله عز وجل على هذه الأمة. فمناسبة الآيات الكريمات المباركات هي أنها جاءت للحديث عن الفرائض، استكمالا لما كان في الحديث عن الفرائض التي كتبها الله عز وجل على الإنسان بالآيات التي سبقت. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. الخطاب للمؤمنين، ودائما القرآن الكريم يخاطب المؤمنين بأعز وأغلى ما لديهم من أسماء، وأغلى شيء أن يخاطب الإنسان بإيمانه: يا أيها الذين آمنوا إن كنت مؤمنا فتحقق مما ينبغي أن يكون فعله متمما لإيمانك، مكملا لهذا الدين، لهذا الإيمان الذي عندك. فإيمان بلا عمل لا قيمة له. لو أن إنسان يقول أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى ولكنه لا يصلي، فلا قيمة لإيمانه. والذي يقول أنا مؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، مؤمن بالله جل جلاله، ولكني لا أصوم، لا أقر بالصيام، فهذا ليس بمؤمن. فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلما ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أيها المؤمن، تذكر أن لله عليك في عنقك بيعة، بيعة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا الإيمان له متطلبات وله ضوابط وله أمور ينبغي أن تحرص عليها، من جملتها صوم رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ما الذي كتبه؟ الله جل جلاله. كتب عليكم أي فرض عليكم الصيام، صيام شهر رمضان، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا جاءت أولا الخطاب ما قلنا للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، إكراما لهم وتكريما، كرمهم الله بهذا النداء، أنت مؤمن بالله فأنت في أعلى درجات الإكرام والتكريم، أكرمت نفسك وأن تذهب بها عن عما لما لا ينبغي ولا يليق بها أن تكون. ولذلك ما سمي الكافر كافرا إلا أنه غطى الحقيقة وأفسد على نفسه الأمر، فهو كافر وفاسق وظالم. كافر أغطى الحقيقة، فاسق بعيد عن منهج الله سبحانه وتعالى، ظالم أورد نفسه موارد الهلاك وأهلك نفسه ببعده عن الله سبحانه وتعالى وعن الإيمان بالله جل في علاه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب أي فرض، وجاء هنا بصيغة ما لم يسمى فاعله كما يقول العلماء، كتب كتبه الله سبحانه وتعالى. هنا يريد أن يبين لنا الله جل جلاله بهذه الصيغة أنه مكتوب متحقق الفرضية عليكم، كتب عليكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وبلا شك أننا نعلم أن الفرائض إن الله قد حد لكم حدودا فالتزموها، وفرض لكم فرائض فأتوها وتمسكوا بها. فالذي كتبه هو الله جل في علاه. لهذه آيات الصيام التي معنا الحقيقة في هناك أسباب لنزول بعض آياتها، من جملة ذلك قوله تعالى الآية الثانية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لهذه الآية الكريمة سبب لنزول أخرجه ابن سعد في طبقاته عن مجاهد قال هذه الآية نزلت في مولاي قيس بن السائب، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان لا يقدر على الصيام، رجل كبير مريض لا يقوى على الصيام، فقال لا أستطيع الصيام، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذه الآية، على رسوله هذه الآية تبين له أنه لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم لكل يوم مسكينا. وهناك طبعا أسباب نزول لبعض الآيات الكريمات، من جملتها آية الدعاء التي جاءت بوسط آيات الصيام. والغريب هنا العجيب سبحان الله في نظم هذه الآيات الكريمة أنها جاءت ثلاث آيات للصيام ثم جاءت آية الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ثم استكملت بعد ذلك الآية الرابعة التي بعدها بالآية الحديث عن الصيام وبيان أهمية الصيام ووقت الصيام وما ينبغي أن يكون عليه الصائم. فجاءت آية الدعاء متوسطة في آيات الصيام للدلالة على أن العبادة والدعاء أمران أساسيان في حياة المسلم، بل إن الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الدعاء هو العبادة، وهو أصح من حديث الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. ولذلك لما قال الله عز وجل في الحديث عن العبادة عن عبادة الإنسان أولا في الآية التي جاءت في مستهل سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي اعبدوه العبادة والعبودية التي تقودكم لتقوى الله سبحانه وجل في علاه. وهنا جاءت آية الصيام وهي جزء كبير من العبادة لله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهناك جاءت علة العبادة وأساس العبادة قائمة على تقوى الله سبحانه وجل في علاه. وهنا الصيام الذي من أخص أركان العبادة والعبودية لله جل جلاله جاءت في لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام. ما هو الصيام يا إخوة؟ الصيام في اللغة صام بمعنى امتنع، فالصيام في اللغة معناه الامتناع. ولذلك ذلك بيت الشعر الذي يذكره العرب قال: خيل صيام وخيل غير صائمة عن اللعاي، وخيل تعلك اللجمة. خيل صيام يعني ممتنعة عن الأكل، ممتنعة عن الطعام والشراب. فالامتناع عن الطعام والشراب هو الصيام في اللغة، الصيام في اللغة الامتناع عن الطعام والشراب، أو في اللغة الإمساك عن أي شيء يسمى صيام، حتى الإمساك عن الكلام يسمى صيام. ولذلك قالت مريم رضي الله عنها وعليها السلام قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مو صوم عن الطعام والشراب، صوم عن الكلام. فلذلك هو في اللغة الإمساك عن الشيء، ولو حتى عن الكلام أو عن غيره. وفي الشرع قال العلماء: هو الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما في وقت مخصوص. بينت الآية التي جاءت بعد ذلك: من وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. من الفجر هذه بداية الصيام، إلى الليل نهاية الصيام، فهو الصيام في النهار وليس في الليل، في وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لنية مخصوصة وهي نية التقرب إلى الله سبحانه جل في علاه. فلو أن إنسانا امتنع عن الطعام والشراب في نهار رمضان وعن سائر المفطرات، طعام والشراب والجماع وغيرها من الأمور التي نهينا أو أمرنا أن نمتنع عنها في نهار رمضان، ثم لم يعقد نيته أن يكون هذا الامتناع لله، قال والله أريد أن أمتنع كما يصوم الناس، أريد أن أخفف من الوزن، وأريد أن أريح معدتي، أريد أن أريح نفسي، أريد أن ولم يتطرق لنيته أو لعقله أو لقلبه، أو لم ينعقد قلبه في صيامه على أنه صائم إرضاء لله ورغبة بما عند الله، فهذا لا يعتبر صومه صحيحا. ولذلك العلماء قالوا: الصوم له ركنان أساسيان. الركن الأول هو الامتناع عن المفطرات، طعام والشراب والجماع وغيرها. والركن الثاني النية التي يجب أن تتحقق من بداية الصيام إلى نهايته، أن تكون نيتك خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، فهي نية التقرب إلى الله تعالى، ونية أن تؤدي عبادة طلب الله منك أن تؤديها، فأنت مطلوب منك أن تعبد الله بالصيام كما هو مطلوب منك أن تعبد الله بالصلاة والزكاة وغيرها. طيب، لو أن إنسان بالإضافة لنيته الصيام لله سبحانه وتعالى دخل في مخيلته أو في ذهنه أنه يريد أن يصوم أيضا ليريح جسده من مشاكل الطعام والشراب وما إلى ذلك، ويكون يعني خفيفا متخففا من هذا الأمر، لا حرج في ذلك، لكن الأساس الذي يقوم عليه الصيام هو نية التقرب إلى الله سبحانه جل في علاه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب عليكم أنتم يا أيها المخاطبون أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كتب عليكم الصيام، أي فرض على هذه الأمة الصيام. وهذا الفرض أيها الإخوة كان في كما يذكر العلماء في السنة الثانية من الهجرة، فرض الله الصيام صيام رمضان في السنة الثانية للهجرة، كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما فرض على الذين من قبلكم. والتشبيه هنا أن صيام رمضان مكتوب على هذه الأمة كما هو كما كان مكتوبا على الأمم السابقة. هل كان مكتوبا عليهم؟ نعم، بنص الآية الكريمة أنهم كانوا يصومون وكان الله قد فرض عليهم الصيام كما فرضه على هذه الأمة. يقول العلماء أن صيام رمضان كان واجبا على الأمم السابقة التي قبلنا، لكن هل هو بطريقة الصيام التي نصوم أو ليس كذلك هذه قضية أخرى. المهم أن الصيام كصيام كان مفروضا على الأمم التي سبقت أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان قد ورد عن الأمم السابقة أن بعض المسائل في مسألة الصيام، يعني بعضهم كان يحرف فيما نزل عليهم من عند الله سبحانه وتعالى في مسألة الصيام، يعني بعضهم يقول كان الصيام في رمضان واجبا على النصارى كما فرض على المسلمين، فصاموا رمضان زمنا طويلا، فربما وقع في الحر الشديد والبرد الشديد وكان يشق ذلك عليهم في أسفارهم ويضرهم في معايشهم، فاجتمع رأي علمائهم الذين أحيانا يخبصون ويحرفون ورؤسائهم أن يجعلوه في فصل من السنة معتدل بين الصيف والشتاء، إذن هم غيروا وبدلوا فجعلوه في فصل الربيع، ثم زادوا فيه 10 أيام، ثم زادوا فيه 10 أخرى أصبح 50 يوما، وهذا من زياداتهم في دينهم. وأيضا قالوا إن النصارى كانوا يصومون فإذا أفطروا لا يأكلون ولا يشربون ولا يطؤون نساءهم إذا ناموا ثم انتبهوا، وأخذ هذه العادة عنهم العرب في بداية الإسلام، لما جاء الإسلام بالصيام كان ذلك في أول الإسلام موجودا، ثم نسخ في الآية التي سنتكلم عنها بمشيئة الله بعد ذلك، وهي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ونسخت ما كان هذا الأمر في متعارف عليه عند المسلمين. طيب، كما كتب على الذين من قبلكم، هذا الشبه، وجه الشبه، هل هو بطريقة الصيام أو بعدد الأيام أو بكيفية الصيام من رمضان؟ قيل هو قدر الصوم ووقته، يعني تشبيه بقدر الصوم 30 يوما ووقته الذي هو رمضان. فإن الله كتب على اليهود والنصارى صوم رمضان فغيروا، وقيل هو الوجوب فقط، كتب عليكم كما كتب عليهم، وجب عليكم كما وجب عليهم، وقيل هو صفة أي ترك الأكل والشرب ونحوهما في وقت مخصوص في مكان في زمان مخصوص. ولكل من هذه المذاهب يعني رأي ووجيه، لكن الحقيقة الكتب التشبيه هنا في مسألة الفرضية أولى وأدق، لأنه لم يرد عن من سبقنا أنهم كانوا قد فرض عليهم صوم رمضان أو 30 يوما في العام، يعني كما هو متحقق عندنا، لكن كتب الله عليهم الصيام كما كتب الله علينا كما كتبه على الأمم السابقة التي قبلنا. العلة التي لأجلها فرض الصيام لعلكم تتقون، لعلكم تصلون إلى درجة التقوى لكي تخافون عقاب الله بصومكم وترككم للشهوات، فالرغبة في المطعوم والمنكوح أشد من الرغبة في غيرهما، فمنع الله عز وجل منهما الصائم. وإذا امتنع الإنسان من هذه المأكولات والمشروبات وسائر الممنوعات في نهار رمضان، لا شك أنه بامتناعه عنها يراقب الله، ومراقبته لله سبحانه وتعالى هي بعينها التقوى الله. لذلك لاحظ لما نقول لعلكم تتقون، أي تتقون محارم الله، تتقون الله في سركم وعلانيتكم. ولذلك يا إخواني جاء في الأثر الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لا أحد يستطيع أن يحدد أنك صائم إلا أنت بينك وبين الله، وهذه علاقتك مع الله جل جلاله. أنك قد تبدي للناس صوما في الظاهر، ثم إذا خلوت بنفسك أفطرت، فلا يدرى من هو الصائم إلا نفس الصائم، والله مطلع على ما عنده سبحانه جل في علاه. ولذلك لعلكم تتقون، الصوم مدرسة تعين صاحبها على التقوى لله جل جلاله، أن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى في خلواته وجلواته، في أي أوقات مجالسه الخاصة والغاصة، المجالس الخاصة التي هو بينه وبين نفسه والتي تغص بالناس أيضا، فالأمران بالنسبة له سواء. وذكر العلماء في مسألة التقوى عدة أمور، من أهمها أن التقوى أن يجدك الله حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك. والتقوى أن يكون الأمر الذي في قلبك لو لم يطلع عليه أحد من البشر، لكنك بينك وبين الله لك ما هو معه علاقة وسر لا يطلع عليه إلا هو سبحانه جل في علاه. لعلكم تتقون، الصوم الذي ينفع صاحبه هو الأمر، الصوم الذي ينمي فيك تقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا نمت هذه الخصلة التي جعلك الله عز وجل تصوم لأجلها، كنت مع ذلك متقيا لله سبحانه وتعالى. فلذلك يا إخواني، متى يكون الإنسان قد أفاد من صومه؟ متى يكون الإنسان قد أفاد من صومه؟ إذا زادت درجة التقوى عنده بعد صيامه، صام ولكنه لم يراقب الله سبحانه وتعالى، ولم تنمو عنده درجة التقوى والإخلاص التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هذا إنسان حقيقة لم ينتفع من صومه. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا يعني واضح إنه الإنسان إذا امتنع عن المباحات، طعام والشراب والنكاح وكل هذه الأشياء في أوقاتها الاعتيادية، أمور مباحة بضوابطها وخصائصها وشروطها، أمور المباحة التي يأتي بها الإنسان يمتنع عنها في رمضان، ثم بعد ذلك يلغ ويسرع فيما هو محرم عليه. ولذلك تذكرون قصة المرأتين اللتين كانتا صائمتين، وأخبر جبريل بمجلسهما أنهما كانا يجلسان في مجلس غيبة ونميمة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يأمرهما أن يتقايأ في وعاء، فلما تقايأ وإذا به دم ولحم عبيط كما جاء رائحته نتنة، فقال صلى الله عليه وسلم: الحكمة هنا، إن هاتين صامتا عما أحل الله، وأفطرتا على ما حرم الله. ما حرم الله سبحانه وتعالى الغيبة والنميمة. فلذلك الإنسان الذي يعني لا يمتنع عن المحرمات لا يكون صائما. ولذلك جاءت الآية الكريمة: لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فترك اتقاء الله بترك المباحات والمحرمات، المباحات الطعام والشراب وسائر المفطرات، هذه في أصلها مباح في غير نهار رمضان، لكنها محرمة عليك في رمضان، لأن الصوم هو الامتناع عنها كلها. والامتناع من باب أولى عما حرم الله سبحانه وتعالى، عن أن يأتي الإنسان بأعراض الناس، وأن يأتي بالغيبة والنميمة والكلام الفاحش البذيء وسب الناس وأذى الناس وظلم الناس وكل هذه الأشياء، الحقيقة كل هذه من مفسدات الصيام. ولذلك كما يقول العلماء الصيام يكسر الشهوة ويضعف دواعي المعاصي. الصيام يكسر الشهوة ويدفع ويضعف دواعي المعاصي. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع الزواج فعليه بالصوم. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. له وجاء يعني يمنعه عن أن يأتي المحرمات، قاطع لشهوته كما تنقطع الشهوة بأمر آخر. هذه الحقيقة آية الصيام. هذه الآية جاءت الآية التي بعدها متعلقة بها تعلقا شديدا، وهي قوله تعالى أياما معدودات. مش لعلكم تتقون أياما معدودات، لا، كتب عليكم الصيام أياما معدودات. نحن مطلوب منا أن نتقي الله ليس فقط في الأيام المعدودات، بل كل حياتنا ينبغي أن تكون تقوى لله سبحانه وتعالى، مراقبة له جل في علاه، التزاما بما عنده من الخير بما عنده، يعني التزاما بطاعته رجاء ما عنده من الثواب العظيم والجزيل الكبير. وهذا في كل حياة الإنسان. لذلك العلماء يقولون صيام رمضان هو عبارة عن دورة تدريبية يقوم الإنسان بها ليستمر بعد رمضان عليها. وإلا ما قيمة أنك تصوم يعني تتقي الله 30 يوما ثم بعد ذلك تعمل كما يقولون الموبقات سائر الأيام. لعلكم تتقون في حياتكم كلها أياما معدودات، هذا الأيام التي هي كتب عليكم الصيام فيها. ثم نستكمل إن شاء الله تعالى الحديث عن الآية التي بعدها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وينفعنا وإياكم بهدي كتابه، وأن يبارك لنا في هذا القرآن العظيم تلاوة وفهما وتدبرا وتأملا وعملا، إنه سميع مجيب الدعاء. أترككم في فاصل قصير ثم نعود إليكم بعد ذلك، فابقوا معنا. بكم من جديد، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بتعظيم كتابه. هذه اللقطة التي سمعتموها حقيقة أو شاهدتموها هي تعظيم كلام الله جل في علاه، تعظيمه في أنفسنا، تعظيمه في حياتنا، تعظيم كتاب الله عز وجل، سواء كانت تلاوة أو كتابة أو تلاوة أو حتى في العمل. أسأل الله أن يكرمنا بذلك. نتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم. معنا أبو علي، السلام عليكم. السلام عليكم أبو علي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودة
القرآن الآية لقول يا أبو علي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان
قطع الاتصال مع أبو علي. جزاك الله خير يا أبو علي، شكر الله لك وجزاك خيرا. معنا سهام من الجزائر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا سهام اقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتذروا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
جزاك الله خير يا سهام، شكر الله لك.
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
جزاك الله خيرا بارك الله فيك. سهام قرأت برواية ورش عن نافع المدني. حقيقة إخواني انتبهوا لمسألة الروايات، طبعا كل رواية لها قواعدها وضوابطها التي هي عليها، وإذا أرد الإنسان يقرأ برواية فلا بد أن يعرف ضوابط هذه الرواية وقواعدها وأسسها ومنتشرة موجودة في الكتب التي بين أيدينا. نعم معنا اتصال. عبد المحسن السلام عليكم. مرحبا يا عبد المحسن، كيف حالك؟
أياك طيبين،
حياك الله، تفضل اقرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. صام نظيم رب الناس مر الناس ارينا لا 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 لا
من الجنة والناس. جزاك الله خيرا يا عبد المحسن، شكر الله لك يا عبد المحسن. تأبى إلا أن تشارك، وأسأل الله أن يكتب لك أجرك وأن يثيبك في هذا ما تقوله ما تقرأه، وإن شاء الله ربنا عز وجل يطلق لسانك بكتابه، إنه سميع مجيب الدعاء. نعم، معنا اتصال. أميرة من الجزائر، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أميرة اقرأي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
جزاك الله خير يا أميرة. انتبهي انتبهي يا بنتي، أول شيء مسألة عند القراءة لا تأخذي نفس أثناء القراءة. إذا أخذت نفس أثناء القراءة يعني معنى ذلك أنك لا بد أن تقفي، والوقوف والوقف له ضوابطه وقواعده. أما أني أخذ نفس أثناء قراءتي فهذا الحقيقة غير صحيح، غير جائز. المسألة الثانية تحتاج منك لمراجعة أحكام التجويد بشكل عام حتى تنضبط الأحكام عندك بشكل صحيح إن شاء الله تعالى. جزاك الله خيرا يا أميرة وبارك الله فيك. معنا اتصال آخر، وهذا طبعا الذي قلته لأميرة أقول للإخوة والأخوات بشكل عام، أنه نحن الآن لما نقرأ القرآن الكريم نقرأه بحسب القاعدة التجويدية. فالقواعد التجويدية حددها العلماء بأربعة مسارات: مخارج الحروف وصفات الحروف والوقف والابتداء. أربع أشياء أساسية عندما يقرأ الإنسان ينبغي أن يراعيها. يراعي مخارج الحروف بحيث ينطق الحرف بشكل صحيح كما هو عند العرب، عند كما نطقته العرب أصلا. والصفات طبعا صفات منها اللازمة ومنها العارضة ومنها يعني ذوات الأضداد لها ضوابطها وقواعدها. والوقف في كيفية الوقف في أنواعه، أنواع الوقوف وكيفياتها، وكذلك الابتداء بضوابطه وقواعده. إذا ضبط الإنسان هذه القواعد بإذن الله تعالى تكون قراءته صحيحة وعلى الطريقة السليمة التي وردتنا عن السلف وعن النبي صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال، اتصال من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل يا اتصال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم حرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
أحسنت يا انتصار، جزاك الله خيرا يا بنتي، ما شاء الله قراءة طيبة وأحكامك مطبقة بشكل جيد، أسأل الله أن يثيبك ويأجرك عليها. شكرا على اتصالك وعلى تلاوتك، بارك الله فيك. أخواني، تعظيم القرآن الكريم، وهذه معلش تسمحوني أقولها كلمة قبل أن أخذ الاتصال القادم، تعظيم القرآن الكريم مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. وأعظم الحرمات لا شك أنه كلام الله. تعظيمه يكون بعدة أمور. أولا، بالنسبة للقراءة، أن تقرأه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ورتل القرآن ترتيلا. تعظيمه أن يكون له أثر في نفسك وسلوكياتك وحياتك. تعظيمه أن تحترم وتقدر المصحف الذي بين يديك. المصحف هذا، المصحف العظيم الذي بين أيدينا، يجب أن يكون له قدر عظيم واحترام كبير. وأنا نبهت مرة، وأنا أرى للأسف الشديد هذه الظاهرة منتشرة بين الكبار والصغار، إذا أراد أحدنا أن يقرأ في المصحف فإنه يأخذ من ريقه هذا البصاق ويضع على ورق المصحف ليقلبه ليكون أسهل بالتقليب. هذا عدم احترام للقرآن الكريم. هذه العادة عادة سيئة، يجب أن ننتهي عنها. شيخنا الله يحفظه كان يقول لنا لما بدك يعني تقلب الصفحة ارفعها لفوق شوية تظهر طرف الصفحة فتقلبها. يعني هناك عدة وسائل ممكن أن نقلب من خلالها الصفحة، أما أن تضع من ريقك على المصحف فنص العلماء على أن هذا من عدم احترامنا للقرآن الكريم. تقول ما لا أقصد، أنت لا تقصد، لكن الوسيلة خطأ والغاية الصحيحة لا بد لها من وسيلة صحيحة. فأرجو أن ننتبه أخواني مثل هذه الأمور، ننتبه لهذه الأشياء، يعني ضروري جدا أن ننتبه لها. وأنا نبهت عليها أكثر من مرة، لكني أرى أن بعض الناس للأسف الشديد من الكبار ليس من صغار يأخذ مريق يضع على المصحف. هذا عدم احترام للقرآن الكريم وعدم تقدير له وعدم توقير له، ويجب أن ننتهي عنه ونقول انتهينا يا رب. نعم، معنا اتصال. مسلم من كردستان، السلام عليكم. أيوة مسلم، السلام عليكم.
عليكم السلام.
إياك الله أخي الحبيب، تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله.
لماذا لا تقف على رأس الآية أحسن يا مسلم؟ ولهم عذاب عظيم، قف عليها يا أخي، رأس آية. نعم نعم كمل.
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمد
جزاك الله خير يا أخي مسلم، بارك الله فيك وشكر الله لك. انتبه للغنن، أحيانا تضعف عندك الغنة، يعني قراءتك جيدة ما شاء الله، أحكامك طيبة الغنة. وأيضا التنبيه الذي نبهتك إليه وهو أن الوقف على رؤوس الآية سنة محكمة، يعني سنة متبعة، وهي سنة من بعض يقول سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض يقول سنة من سنة التلاوة. فالأولى الحقيقة الوقف على رؤوس الآية، الوقف على رؤوس الآية، ثم بعد ذلك نستكمل القراءة بعدها. جزاك الله خيرا وشكر الله لك. نعم معنا اتصال مع علي حسن. السلام عليكم. السلام عليكم علي. السلام عليكم. يبدو انقطع الاتصال مع علي. على كل حال جزاك الله خيرا وأجرت بنيتك يا شيخ علي. ما أقوله يا إخواني هو مسألة الوقف على رؤوس الآية، صح ويجوز وصل الآية بما بعدها، لكن يعني أيهما أولى، أن أصل الآية بما بعدها ثم أقف وقفا اضطراريا كما فعل الأخي الآن مسلم، وقف وقفا اضطراريا لأن ما استطاع أن يستمر في القراءة لأن نفس الإنسان محدود، أم أني أقف على رؤوس الآية والوقف عليها صحيح مطلقا سواء كانت متعلقة بما بعدها أو ليست متعلقة. الوقف على رؤوس الآية سنة متبعة والوقف عليها صحيح، ولا يستطيع أن يجهلك أبدا، تقف عليها ثم تستمر بما بعدها، هذا أولى من أن أصل الآيتين معا ثم أقف وقفا اضطراريا. نعم المسألة الثانية التي أريد أن أقولها وهي مسألة أيضا من جملة ما يتعلق بتعظيم القرآن الكريم، أن يكون الإنسان حال تلاوته للقرآن الكريم على هيئة المعظم له، وليس يعني كما يفعل البعض مثلا يقرأ القرآن الكريم وهو يعبث بشيء آخر بهاتفه أو يتكلم مع زميله ثم يرجع للقراءة. لا، أنت في قراءتك للقرآن الكريم يجب أنك تستحضر عظمة الله الذي يناجيك به والذي يكلمك به. ولذلك جاء في الحديث من أحب أن يناجي الله فليدخل في الصلاة، من أحب أن يناجيه الله فليقرأ القرآن، لأن القرآن رسالة الله إلينا، الله سبحانه وتعالى هو المتكلم بهذا القرآن العظيم، فلا ننشغل عنه بشيء أثناء قراءتنا له. ثم إذا كان القرآن يتلى علينا فيجب علينا أن نستمع له وننصت حتى لا نقع في تحت دائرة الإثم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. دلالة رحمة الله أن نستمع له وننصت بقلوبنا قبل آذاننا. نعم في اتصال. طيب على كل حال ما أدري إذا كان ما في اتصالات بنا. ما ممكن نقف عند مسألة من المسائل وهي قول الله تبارك وتعالى لعلكم تتقون، ثم جاء بعد ذلك أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر. الآية القرآنية هذه الآية أعطتنا الأعذار المبيحة للإفطار وليست الموجبة للإفطار، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض هو ذلك الشخص الذي مرضه لا يستطيع معه أن يصوم، لا يستطيع مع مرضه أن يصوم، فهذا إنسان أباح الله له الفطر في رمضان، كان يكون إنسان يعني مريض مرضا يحتاج معه أن يأخذ العلاج كل ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، فهذا إنسان لا يستطيع أن يصوم فلذلك يفطر في رمضان ويقضي يوما بيوم بعد ذلك، أو إذا لم يستطع الصيام بعد رمضان يخرج عن كل يوم إطعام مسكين. هذا شخص. والشخص الثاني اللي هو على سفر، وسنوضح مسألة لماذا قال الله تبارك وتعالى على سفر في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. معنا اتصال سهام مرة ثانية. أيوة يا سهام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
جزاك الله خيرا يا سهام. شكرا.
حسبك يا سهام. إن الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين.
بارك الله فيك يا سهام، أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا وزادك الله حرصا على تلاوته وتعلم كتابه. وقرأت لنا سهام حقيقة اليوم الآيات الكريمات من سورة التوبة. يريدون أن يطفئوا نور الله، من الذي يريدون؟ هؤلاء الكفر الذين بمكرهم ومكر أولئك هو يبور، لكن الله متم النور، والله سبحانه وتعالى إرادة الله فوق إرادتهم مهما بلغ مكرهم، فلكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. ثم قرأت الآية التي هي آية الأشهر أشهر السنة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ونحن الآن في وداع عام مضى واستقبال عام جديد. أسأل الله أن يهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام وأن يبارك لنا في أعوامنا وأيامنا وليالينا وأشهرنا وأعوامنا، وأن يجعلها قربة إليه سبحانه وتعالى وطاعة بين يديه، إنه سميع مجيب الدعاء. ولذلك هذه الآية جاءت تتحدث عن أشهر العام، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي القعدة، منها أربعة حرم: شوال وذي القعدة وذي الحجة، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب الفرد، أربعة أشهر منها أربعة حرم: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب الذي هو ثلاثة سرد وواحد فرد كما يقول العلماء. هذه الأشهر الحرم، هذه الأشهر أشهر العام اللي هي نؤرخ بها، يؤرخ بها الأمة الإسلامية تؤرخ بها الآن، وهو ما يصطلح عليه بالتاريخ الهجري. الهجري ينبغي أن نحرص عليه يا إخواني، وأن نحرص على التاريخ به ولا نلتفت إلى غيره إلا إذا كان تبعا له، أما الأصل والأساس فهو التاريخ بالهجري بهذه الأشهر التي هي كما قلت بيّن القرآن الكريم أنها هي الأساس، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. يبدو على كل حال جاء الوقت لنقول لكم: نسأل الله أن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يوفقنا لتلاوة كتابه، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأراكم على خير حلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وأشكركم على حسن المتابعة، وباسمكم أشكر إخواني الذين قاموا بتنفيذ هذه الحلقة على الهواء المباشرة. أستودعكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.